From the Conference Center,
جلسة السبت المسائية للمؤتمر السنوي العام 88 بعد المائة من The Conference Center, The City of Salt Lake. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. ترافقها الموسيقى المقدمة من جوقة الطلاب في المعاهد الدينية في مدينة سولت ليك منطقة يوتا. أشرفت شركة يونيفيل التوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس دالان إتش هوكس المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
أيها الأخوة والأخوات, أهلا وسهلا إلى جلسة بعد الظهر في المؤتمر 188 لكنيسة قدسي الأيام الأخيرة. نقدم تحياتنا إلى جميع الذين ينضموا إلينا. الموسيقى لهذا ستبدأ الجوقة بغناء Listen to a Prophet's Voice ويقدم لنا صلاة الافتتاحية مارك A. Bragg من السبعين.
Thank you. Our kind and dear Heavenly Father,
أبونا العزيز, السماوي, نحني رؤوسنا أمامك هذا اليوم في هذا المؤتمر, إذ حظينا بالفرصة كي نقوي إيماننا بك وبابنك يسوع المسيح. نشكرك على هذه الفرصة الرائعة. نحن ممتنين لاستماعنا لأنبياء ونبينا الرئيس نيلسون. نحن نحبه ونؤيده ونصلي كي تباركه أنت. نطلب منك أن تقوده وتقود مستشاريه ورابطة الاثني عشر حيث يقودون هذه الكنيسة. نحن ممتنين لكل من جهز وعمل الجهد في هذا المؤتمر, ونطلب منك مباركة. نشكرك على مبشرين في كافة أنحاء العالم, ونطلب منك أن تباركهم وتباركهم بهبة المحبة كي يجدون من يسعون ويريدون استماع لرسالة هذا الإنجيل. نحن ممتنين لشبيبة هذه الكنيسة. نطلب منك أن تباركهم وتساعدهم كي يتقوى إيمانهم عندما يستمعون لهذه الرسائل في هذا المؤتمر ويشاركون الشعور الذي شعروا به في هذه الجلسة. نطلب أخيراً للأرامل, ونطلب منك أن تباركهم كي يشعروا بحبك لهم, وعلى الأهم أن يشعر أهلهم بالإلهام لكي يساعدوهم. نحن نحبك يا أبونا, ونشكرك على كل ما أعطيتنا إياه, ونطلب هذا باسم يسوع المسيح ابنك. آمين.
We note that the statistical report, which has traditionally been presented during this session of April General Conference, will now be published on LDS.org immediately following this meeting and will be included in the conference issue of the church magazines. I will now present some changes in church leadership and the general officers and Area 70s of the church for sustaining vote. After which, Brother Kevin R. Jurgensen, Managing Director of the Church Auditing Department, will read the audit report. Given their calls to serve as new members of the Quorum of the 12 Apostles, it is proposed that we release Elders Garrett W. Gong and Ulysses Soares from serving as members of the Presidency of the 70. In addition, we extend releases to Elders Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins, and Juan A. Uceda from their service as members of the Presidency of the 70 to be effective August 1, 2018. All who wish to express appreciation to these brethren for their devoted service, please so manifest. It is proposed that we release the following from their service as Area 70s: Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia, and Juan Pablo Villar. Those who wish to join us in expressing appreciation to these brethren for their willing service may do so with the uplifted hand. It is proposed that we release with heartfelt gratitude Sisters Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie, and Neil F. Marriott as the Young Women General Presidency. We likewise extend releases to members of the Young Women General Board who have served so well. All who wish to join us in expressing appreciation to these sisters for their remarkable service and devotion, please manifest it. It is proposed that we release Sister Bonnie H. Corden from serving as first counselor in the primary general presidency. Those who wish to show appreciation to Sister Corden may do so by the uplifted hand. It is proposed that we sustain the following to serve as members of the presidency of the 70, effective immediately. Elders Carl B. Cook and Robert C. Gay. The following will also serve as members of the presidency of the 70, effective August 1, 2018. Elders Terrence M. Vinson, Jose A. Teixeira, and Carlos A. Godoy. Those in favor, please manifest it. Those opposed, if any. It is proposed that we sustain the following as new general authority 70s. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, and Takashi Wada. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. It is proposed that we sustain the following as new Area 70s. Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Congolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. It is proposed that we sustain Bonnie H. Corden to serve as Young Women General President, with Michelle Lynn Craig as First Counselor and Rebecca Lynn Craven as Second Counselor. Those in favor may manifest it. Any opposed may so signify. It is proposed that we sustain Lisa Renee Harkness to serve as First Counselor in the primary general presidency. Those in favor may manifest it. Those opposed, if any. It is proposed that we sustain the other general authorities, area 70s, and general auxiliary presidencies as presently constituted. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. President Nelson, the voting has been noted. We invite those who may have opposed and any of the proposals to contact their stake presidents. With the sustaining that has just taken place, we now have 116 general authorities. Nearly 40% of them were born outside the United States. In Germany, Brazil, Mexico, New Zealand, Scotland, Canada, South Korea, Guatemala, Argentina, Italy, Zimbabwe, Uruguay, Peru, South Africa, American Samoa, England, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenya, the Philippines, Portugal, Fiji, China, Japan, Chile, Colombia, and France. Brothers and sisters, we thank you for your continued faith and prayers in behalf of the leaders of the church. We now invite the new General Authority 70s, the new Young Women General Presidency, and Sister Harkness of the Primary General Presidency to take their seats on the rostrum. As announced, Kevin R. Jurgensen will now read the church audit report for 2017.
إلى رئاسة الأولى لكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة، الإخوة الأعزاء، بناء على توجيهات المادة 120 من المبادئ والعهود، فإن مجلس تصرف العشور المؤلف من الرئاسة الأولى رابطة الرسل الاثنى عشر والأسقف المترأس تفوض بإنفاق أموال الكنيسة، تقوم أقسام الكنيسة بصرف الأموال وفقا للميزانيات والخطط والإجراءات المعتمدة. قسم التدقيق في الكنيسة مؤلف من محنيين المعتمدين ومستقلين عن جميع الإدارات الأخرى في الكنيسة، عليهم مسؤولية إجراء عمليات مراجعة الحسابات لغرض تقديم ضمان معقول فيما يتعلق بالمساهمات الواردة والنفقات والتي تمت، وحماية أصول الكنيسة بناء على عمليات التدقيق التي تمت. فإن قسم التدقيق في الكنيسة يرى أنه من جميع النواحي المادية تم تسجيل المساهمات والمستلمة والنفقات التي تم إنفاقها وأصول الكنيسة لعام 2017 وفقا لميزانيات الكنيسة المعتمدة. قدم مع الاحترام قسم التدقيق في الكنيسة.
شكرا. الآن ستغني جوخة لنا الترنيمة أين يمكنني تجاوزه من أجل السلام. بعد الغناء يسرنا الاستماع على الشيخ ديفيد أي بيدنار من رابطة الرسل 12، ثم يليه الشيخ تايلر جي جودوي من 70.
إنني أبتهج بالفرصة المقدسة لتأييد قادة كنيستنا، وأرحب بحرارة بالشيخين سواريس وغونغ إلى رابطة الرسل الاثني عشر. خدمة هذين الخادمين ستبارك الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم، وأنا أتوق إلى الخدمة والتعلم منكم والخدمة معكم والتعلم منكم. أصلي بأن يقوم الروح القدس بتعليمنا وإنارتنا، ونحن نتعلم معا عن جانب هام من طبيعة الإلهية للمخلص، والذي يجب على كل واحد منا أن يسعى إلى محاكاته. سأقدم العديد من الأمثلة تسلط الضوء على صفة المسيح قبل تحديد تلك الصفة المعينة لاحقا في كلمتي. يرجى الاستماع بعناية لكل مثال، وفكروا معي في الإجابات المحتملة على الأسئلة التي سأطرحها. المثال الأول: في العهد الجديد نتعرف على شاب غني يسأل يسوع: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ قام المخلص أولا بتنبيهه للحفاظ على الوصايا، ثم أعطى المعلم للشاب متطلبات إضافية مخصصة لاحتياجاته وظروفه الخاصة. قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى واتبعني. فلما سمع الشاب بالكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. قارن استجابة الشاب الغني مع تجربة أمولق كما هو في موضح في كتاب مورمون. كان أمولق رجلا مثابرا ومزدهرا مع العديد من الأقارب والأصدقاء. وصف نفسه بأنه رجلا تمت دعوته مرات عديدة لكنه لم يسمع، رجل كان يعلم عن أشياء الله لكنه لم يعرفها. كان أمولق رجلا طيب القلب تم تشتيته من قبل مخاوف دنيوية، وهو يشبه إلى حد كبير الشاب الغني الموصوف في العهد الجديد. على الرغم من أنه كان قد قسى قلبه سابقا، إلا أن أمولق أطاع صوت الملاك واستقبل النبي ألما في بيته وقدم له الطعام. اختبر صحوة روحية خلال زيارة ألما، ودعي للتبشير بالإنجيل. ثم تخلى أمولق عن كل ذهبه وفضته وأشيائه الثمينة من أجل كلمة الله، ورفض من أولئك الذين كانوا في يوم من الأيام أصدقائه، وأيضا من قبل والده وأقاربه. ما الذي تعتقدون أنه يفسر الفرق بين استجابة الشاب الغني وأمولق؟ المثال الثاني: خلال فترة محفوفة بالمخاطر من الحرب موصوفة في كتاب مورمون، حدث تبادل للرسائل بين موروني قائد الجيوش النافية وفحوران رئيس المحكمة وحاكم الأرض. كتب موروني الذي كان جيشه يعاني بسبب عدم كفاية الدعم من الحكومة إلى فحوران على سبيل الإدانة، واتهمه هو زملائه القادة بعدم الاكتراث والبطالة والإهمال، وحتى أنهم خونة. ربما كان يمكن لفحران أن يستاء بسهولة من موروني وادعاءاته غير الدقيقة، لكنه لم يفعل ذلك. أجابه بلطف ووصف تمردا ضد الحكومة لم يكن موروني على علم به. ثم أعلن فحران: هاني أقول لك يا موروني، إنني لا أفرح في ألامك العظيمة فإنها تحزن روحي. انتقدتني في رسائلك، لكن هذا ليس مهما، فإنني لست غاضبا بل أبتهج بعظمة قلبك. ما الذي في رأيكم يفسر رد فحران المنضبط على اتهامات موروني؟ المثال الثالث: في المؤتمر العام قبل 6 أشهر، وصف الرئيس راسل نيلسون رده استجابته لدعوة الرئيس توماس مانسون للدراسة والتأمل وتطبيق الحقائق الواردة في كتاب مورمون. قال: لقد حاولت اتباع إرشاده، من بين أشياء أخرى عددت قوائم تتضمن ماهية كتاب مورمون وما يؤكده وما يدحضه وما يفي به وما يوضحه وما يكشف عنه. إن النظر إلى كتاب مورمون من خلال هذه العدسات كان تمرينا ثاقبا وملهما، أوصي به لكل واحد منكم.
وفي نفس المؤتمر شدد الرئيس هنري آيرينغ على أهمية طلب الرئيس مونسون في حياته. ذكر لنا: لقد قرأت كتاب مورمون كل يوم لأكثر من 50 عاما، لذلك ربما كنت أستطيع التفكير بشكل معقول أن كلمات الرئيس مونسون كانت لشخص آخر، لكن مثل الكثير منكم شعرت بشأن تشجيع النبي ووعده بدعوتي تدعوني لبذل المزيد من الجهد. النتيجة السعيدة بالنسبة لي وبالنسبة لكثير منكم كانت ما وعد به النبي. ما الذي تعتقدون أنه يفسر الردود الفورية والقلبية على دعوة الرئيس مونسون من قبل هذين القائدين لكنيسة الرب؟ أنا لا أقترح هنا أن الردود الروحية القوية لكل من أمولك وفحوران ورئيس نيلسون ورئيس آيرينغ يتم تفسيرها بصفة مسيحية واحدة فقط. من المؤكد أن العديد من الصفات والخبرات المترابطة أدت إلى النضوج الروحي الذي انعكس في حياة هؤلاء القدام الأربعة النبلاء، لكن المخلص وأنبياءه سلط الضوء على صفة أساسية نحتاجها جميعا لفهمها بشكل كامل وأن نسعى لدمجها في حياتنا. من فضلكم لاحظوا الصفة التي استخدمها الرب لوصف نفسه في الآية التالية: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأنني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لأجل التعليم اختار المخلص التأكيد على الوداعة من بين جميع الصفات والفضائل التي كان من الممكن أن يختارها. وهناك نمط مماثل واضح في الوحي الذي تلقاه النبي جوزيف سميث في عام 1829. أعلن الرب: تعلم مني واصغي إلى كلماتي، أسلك في وداعة روحي وسيكون لك سلام فيها. الوداعة هي صفة مميزة للفادي وتتميز بالاستجابة البارة وقبول الخضوع وضبط النفس الحازم. تساعدنا هذه الصفة على فهم ردود أفعال كل من أمولق وفحران والرئيس نيلسون والرئيس آيرينغ بشكل أكثر شمولية. مثلا استجاب الرئيس نيلسون والرئيس آيرينغ وبكل سرور لتشجيع الرئيس مونسون على قراءة ودراسة كتاب مورمون، على الرغم من أن كلا الرجلين كانا يعملان في مناصب مهمة للكنيسة وقد درسا الكتب المقدسة على نطاق واسع لعقود، إلا أنهما أظهرا في ردودهما واستجابتهما عدم وجود أي تردد أو إحساس بالأهمية الذاتية. لقد قبل أمولك عن طيب خاطر بمشيئة الله وقبل دعوة للتبشير بالإنجيل وخلف وراءه ظروفه المريحة وعلاقاته المألوفة. وتبارك فحران بالمنظور وضبط النفس القوي للتصرف بدلا من رد الفعل عندما أوضح لمورون التحديات الناشئة عن التمرد ضد الحكومة. غالبا ما يساء فهم ميزة الوداعة المسيحية في عالمنا المعاصر. الوداعة قوية وليست ضعيفة، ونشطة وليست خاملة، وشجاعة وليست خجولة، ومكبوحة وغير مفرطة، ومعتدلة لا تعظم ذاتها، وكريمة وغير متهورة. الشخص الوديع لا يستثار بسهولة أو يخدع أو يبالغ ويقر بإنجازات الآخرين، في حين يشير التواضع عموما إلى الاعتماد على الله والحاجة المستمرة لتوجيهه ودعمه. فإن السمة المميزة للوداعة هي قبول روحاني خاص للتعلم من كل من الروح القدس ومن الأشخاص الذين قد يبدون أقل قدرة أو خبرة أو تعليما، ممن لا يشغلون مناصب مهمة أو ربما لا يبدو أنهم يملكون الكثير ليساهموا به. تذكروا كيف تغلب نعمان قائد جيش الملك في سوريا على كبريائه وقبل بخضوع نصيحة خدامه بأن يطيع إليشع النبي ويغتسل في نهر الأردن 7 مرات. الوداعة هي الحماية الرئيسية من العمى الفكري والتكبر الذي غالبا ما ينشأ عن الشهرة والمنصب والقوة والثروة والتزلف. الوداعة هي صفة نشأت من خلال الرغبة، يتم تنشأتها من خلال الرغبة والممارسة الصالحة للوكالة الأخلاقية والسعي الدؤوب للحفاظ على مغفرة خطايانا. إنها أيضا موهبة روحية يمكن أن نطلبها بشكل مناسب. يجب علينا أن نتذكر مع ذلك الأغراض التي تمنح من أجلها هذه البركة، حتى وهي لفائدة وخدمة أبناء الله. عندما نقبل إلى المخلص ونتبعه يتم تمكيننا بشكل متزايد لنصبح أكثر شبعا به. نمنح السلطة بالروح لضبط النفس الحازم والسلوك الثابت والهادئ، وهكذا فإن الوديع هو ما نصبح عليه كتلاميذ للسيد للمعلم، وليس مجرد شيء نفعله. لقد تعلم موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال، ومع ذلك كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، وكان من الممكن أن تؤدي معرفته وكفاءته للغرور. وعوضا عن ذلك فإن السمة والموهبة الروحية والتي هي الوداعة والتي بورك بها أضعفت الغطرسة في حياته وعظمت موسى كأداة لتحقيق مقاصد الله. نعثر على أكثر الأمثلة عظمة وتعبيرا عن الوداعة في حياة المخلص نفسه. الفاد العظيم الذي نزل تحتها جميعا، تحت كل الأشياء، وتألم ونزف ومات لتطهيرنا من كل إثم، بحنان يغسل الأقدام المغبرة لتلاميذه. مثل هذه الوداعة هي السمة المميزة للرب كخادم وقائد. يقدم يسوع المثال النهائي للاستجابة البارة وقبول الخضوع، ولأنه عانى آلاما شديدة في جسيماني. ولما كان في المكان قال لتلاميذه صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وركع وصلى قائلا يا أبتا إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. إن وداعة المخلص في هذه التجربة المؤلمة الجوهرية والأبدية تظهر لكل واحد منا أهمية وضع حكمة الله فوق حكمتنا. إن ثبات الرب في قبول الخضوع وضبط النفس الحازم هو مصدر إلهام وتعليم لنا ولأرواحنا. وعندما وصلت فرقة مسلحة من حراس الهيكل والجنود الرومان إلى جسيماني للقبض على يسوع واعتقاله، قام بطرس بسحب سيفه وقطع الأذن اليمنى لخادم رئيس الكهنة. ثم لمس المخلص أذن العبد وشفاه. أرجو أن تلاحظوا أنه مد يده وبارك آسره المحتمل باستخدام ذات القوة السماوية التي كان يمكنها أن تمنعهم من القبض عليه وصلبه. فكروا أيضا في كيفية اتهام المعلم وإدانته أمام بيلاطس ليصلب. أعلن يسوع أثناء تعرضه للخيانة أتظن أني لا أستطيع أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ومع ذلك فإن الديان الأبدي لكل من الأحياء والأموات بمعضلة حكم أمام مسؤول سياسي مؤقت، ولم يجبه يسوع بكلمة واحدة حتى أن الحاكم كان متعجبا كثيرا. وتتجلى وداعة المخلص في رده المنضبط وضبط النفس الحازم وعدم الرغبة في فرض قوته اللانهائية من أجل منفعة شخصية. يحدد مورمون الوداعة على أنها الأساس الذي تنشأ منه جميع القدرات والمواهب الروحية. لذلك إذا كان الإنسان إيمان فلابد أن يكون له رجاء، إذ بدون إيمان لا يكون أي رجاء. وهأنذا أقول لكم مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون له إيمان ورجاء ما لم يكن متواضعا ومنكسر القلب. فإذا كان الأمر كذلك فإن إيمانه ورجاءه باطلان، إذ لا أحد مقبول أمام الله، سوى المتواضع والمنكسر القلب. وإذا كان إنسان متواضعا ووديع القلب ويعترف بقوة الروح القدس بأن يسوع هو المسيح، فلا بد أن يكون مملوءا بالمحبة. إذ إن لم يكن عنده محبة فهو لا شيء، ولذلك فلا بد أن يكون مملوءا بالمحبة. أعلن المخلص: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. الوداعة هي جانب أساسي من الطبيعة الإلهية، ويمكن استلامها وتطويرها في حياتنا بسبب ومن خلال كفارة المخلص. أشهد أن يسوع المسيح وفى دين المقام والحي، وأعدكم بأنه سيرشدنا ويحمينا ويقوينا أثناء سيرنا في وداعة روحه. أعلن الشهادة الأكيدة على هذه الحقائق والوعود بالاسم المقدس للرب يسوع المسيح. آمين.
قبل بعض السنوات كان أصدقائي طفل جميل يدعى بريغام. بعد ولادته تم تشخيص بريغام بحالة نادرة تسمى متلازمة هانتر، والتي تعني للأسف أن حياة بريغام ستكون قصيرة. في أحد الأيام بينما كان بريغام وعائلته يزورون أراضي الهيكل، نطق بريغام عبارة معينة، قال مرتين يوم إضافي آخر. في اليوم التالي توفي بريغام. لقد زرت قبر بريغام عدة مرات، وفي كل مرة أتأمل عبارة يوم إضافي آخر. أتساءل ما الذي كان سيعنيه؟ ما هو التأثير الذي سيحدث في حياتي أن أعرف أنه لدي يوم إضافي آخر فقط لأحيا؟ كيف أعامل زوجتي وأولادي والآخرين؟ كم سأكون صبورا ومهذبا؟ كم سأعتني بجسمي؟ كيف سأصلي وأفتش في الكتاب المقدس؟ أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى سيكون لدينا جميعا إدراك مرحلة يوم إضافي آخر، وفي وقت ما إدراك أنه يجب أن نستخدم بحكمة الوقت المتاح لدينا. في العهد القديم نقرأ قصة حزقية ملك يهوذا. أعلن النبي أشعياء إلى حزقية أن حياة حزقية كانت على وشك الانتهاء. عندما سمع كلام النبي بدأ حزقية بالصلاة والتوسل والبكاء بشدة. في تلك المناسبة أضاف يهوذا 15 سنة إلى حياة حزقية. إذا تم إخبارنا أن لدينا وقتا قصيرا لنعيشه، فقد نتوسل أيضا للحصول على المزيد من أيام الحياة باسم أشياء كان يجب علينا القيام بها أو القيام بها بشكل مختلف. بغض النظر عن الوقت الذي يحدد فيه الرب في حكمته أن يمنح كل واحد منا، يمكننا أن نكون على يقين من شيء واحد: لدينا جميعا اليوم لنعيشه. المفتاح لجعل يومنا ناجحا هو أن نكون على استعداد للتضحية. قال الرب: فالآن يقال عنه أنه اليوم حتى مجيء ابن الإنسان، وحقا أن يوم التضحية. تأتي كلمة تضحية من الكلمات اللاتينية الساكر والتي تعني مقدسها، وفاسير التي تعني يجعل، بمعنى آخر يجعل الأشياء مقدسة لتكريمها. التضحية تجلب بركات السماء. ما هي الطرق التي ستجعل فيها التضحية أيامنا مجدية ومباركة؟ أولاً، تقوين التضحية الشخصية وتعطي قيمة للأشياء التي نضحي من أجلها. قبل بضع سنوات في يوم أحد الصوم جاءت أخت مسنة لم نكن نعرفها إلى المنبر لمشاركة شهادتها. أخبرتنا أنها كانت تعيش في مدينة تدعى إيكيتوس وهي الأمازون البيروفية. أخبرتنا أنه من وقت معموديتها كان لديها دائما هدف الحصول على مراسيم الهيكل في ليما بيرو. لقد دفعت عشورها كاملة بإخلاص ووفرت دخلها الضئيل لسنوات، وأعربت عن فرحها عن الذهاب إلى الهيكل واستلام المراسيم المقدسة بهذه الكلمات: اليوم أستطيع أن أقول أنني في نهاية أستطيع أن أقول أنني في النهاية أشعر بأني على استعداد للعبور خلال الحجاب وفقا لله. أنا أسعد أمرأة في العالم. لقد وفرت المال وليس لديكم فكرة عن المدة لزيارة الهيكل. وبعد 7 أيام في النهر و18 بالساعة بالحافلة كنت أخيرا في بيت الرب. عندما تركت ذلك المكان المقدس قلت لنفسي بعد كل التضحية المطلوبة مني أن آتي إلى الهيكل لن أدع أي شيء يجعلني أستخف بكل عهد سيكون مضيعة. هذا تعهد جدي للغاية. تعلمت من هذه الأخت الجميلة أن التضحية الشخصية هي قوة لا تقدر بثمن تقود قراراتنا وتصميمنا. إن التضحية الشخصية تقود أعمالنا وتعهداتنا والتزاماتنا وتعطي معنى للأشياء المقدسة. ثانيا، إن التضحية التي نقدمها للآخرين والتي يقدمها الآخرون لنا ينتج عنها بركات للجميع. عندما كنت طالبا في كلية طب الأسنان لم تكن النظرة المالية لاقتصادنا المحلي مشجعة للغاية. خفض التضخم بشكل كبير من قيمة العملة من يوم إلى آخر. أتذكر السنة التي كنت أسجل فيها لدراسة الجراحة العملية كنت بحاجة إلى الحصول على جميع المعدات الجراحية اللازمة قبل التسجيل في ذلك الفصل الدراسي. وفر والدي الأموال اللازمة، ولكن في إحدى الليالي حدث شيء درامي. لقد ذهبنا لشراء المعدات، ولكن اكتشفنا أن المبلغ الذي وفره الوالد لشراء كل المعدات أصبح الآن كافٍ لشراء ملقى جراحي فقط ولا شيء آخر. عدنا إلى المنزل بأيد فارغة وبقلوب ثقيلة بسبب التفكير في خسارتي لفصل دراسي من الكلية. وفجأة قالت والدتي: تايلر تعال معي لنخرج. ذهبنا إلى وسط المدينة حيث كان هناك العديد من الأماكن التي تشتري وتبيع المجوهرات. عندما وصلنا إلى أحد المتاجر أخرجت أمي من محفظتها حقيبة صغيرة من المخمل الأزرق تحتوي على سوار ذهبي جميل مع نقش كتب عليه: لابنتي العزيزة من والدك. كان سوارا قد قدمه جدي لها في أحد أعياد ميلادها، ثم أمام ناظرية باعته. عندما تلقت المال أخبرتني: إذا كان هناك شيء واحد مؤكد فإنك سوف تصبح طبيب أسنان. اذهب واشتري كل المعدات التي تحتاجها الآن. هل يمكن تخيل أي نوع من الطلاب أصبحت من تلك اللحظة؟ أردت أن أكون الأفضل وأنهي دراستي قريبا لأنني عرفت التكلفة العالية للتضحية التي كانت تقدمها. تعلمت أن التضحية التي يقدمها أحباؤنا تجعلنا ننتعش مثل الماء بارد في وسط الصحراء. هذه التضحية تجلب الأمل والدافع. ثالثا، أي تضحية نقدمها تكون ضئيلة بالمقارنة مع تضحية ابن الله. ما قيمة سوارة الذهب العزيز مقارنة بالتضحية بابن الله؟ كيف نكرم تلك التضحية اللامتناهية؟ يمكننا أن نتذكر كل يوم أن لدينا يوما إضافيا لنعيشه وأن نكون مخلصين. أليس لدينا في يسوع المسيح وتكفيره اللانهائي كل ما نحتاجه للعيش بشكل أفضل كل يوم؟ علم أمولك أجل هلموا ولا تقيموا على قسوة القلب، فهذا وقت خلاصكم ويومه. لذلك فإن تبتم ورغبتم عن تقصية قلوبكم أدرككم فورا تدبير فداء العظيم. بعبارة أخرى، إذا قدمنا للرب ذبيحة قلب مكسور والروح المنسحقة تظهر على الفور بركات خطى السعادة العظيمة في حياتنا. أصبحت خطة الفداء ممكنة بفضل ذبيحة يسوع المسيح كما وصف هو نفسه. فإن العذاب جعلني أنا حتى الله أعظم الجميع أرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة، فأخاصي جسديا وروحيا حتى وددت ألا أشرب الكأس المرة وأن أنكمش. وبسبب هذه التضحية بعد اتباع عملية التوبة الصادقة يمكننا أن نشعر بإزاحة ثقل أخطائنا وخطايانا. في الواقع يتم استبدال الشعور بالذنب والخزي والألم والحزن صدر النفس بضمير نقي وسعادة وفرح ورجاء. نحن لم نشفى فقط ولكننا امتلأنا بالتفاؤل أيضا لأننا ندرك ماذا يمكننا أن نكون في الوقت نفسه. بينما نكرمه ونشكره على تضحيته يمكننا أن نتلقى بقدر كبير الرغبة الشديدة في أن نكون أولاد أفضل الله وأن نبقى بعيدا عن الخطية وأن نحافظ على العهود كما لم يحدث من قبل. ثم مثل أنوش بعد تلقي مغفرة خطايا سوف نشعر بالرغبة في التضحية بأنفسنا والسعي وراء خير إخواننا وأخواتنا. سنكون أكثر استعدادا لكل يوم إضافي لمتابعة الدعوة التي وجهها الرئيس هاورد بي هانتر لنا عندما قال أصلح الخصام، ابحث عن صديق منسي، ارفض الشك واستبدله بالثقة، أعطي جوابا لطيفا، شجع الشباب، أظهر ولاءك قولا وفعلا، أحفظ وعدا، تخلى عن ضغينة، اغفر لعدو، اعتذر، حاول أن تفهم، افحص مطالبك على الآخرين، فكر أولا في شخص آخر، كن طيبا، كن لطيفا، اضحك أكثر، عبر عن امتنانك، رحب بغريب، فرح قلب طفل، عبر عن حبك ثم عبر عنه مرة أخرى. ليتنا نملأ أيامنا بهذا الدافع والقوة التي تقدمها لنا التضحيات الشخصية والتضحية التي نقدمها أو نستلمها من الآخرين، وبطريقة خاصة قد نتمتع بالسلام والفرح الذي يقدمه لنا في تضحية المولود الوحيد. نعم، هذا السلام الذي ورد ذكره عندما نقرأ سقط آدم كي ينبثق للناس وجود ووجود الناس سيعود. هذا الفرح هو الفرح الحقيقي الذي لا يمكن أن يقدمه إلا تضحية وكفارة المخلص يسوع المسيح. صلاتي هي أننا نتبعه ونؤمن به ونحبه وأن نشعر بالمحبة التي ظهرت بتضحيته في كل مرة لدينا فرصة أن نعيش يوما إضافيا آخر باسم يسوع المسيح. آمين.
في قراءة اللائحة الطويلة للأسماء أخطأت ونسيت أن أقول أسماء أشخاص، فنريد أن تؤيدهم أيضا في سلطة 70 مسؤولين عن المناطق سيلفيو فلوريس وفيكتور بي باتريك. كل من يؤيد هذا العمل الرجاء الإشارة بذلك برفع يدك. هل هناك اعتراض؟ الآن يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة بغناء ترنيمة اختار الحق. بعد الغناء نستمع للأخت باني إل أوسكرسون التي تم إعفائها من الخدمة في الرئاسة العامة للشابات. يليها الشيخ تانيلا بي واكولو من 70. بعدها يلقي الأخ ديفن جي دورانت المستشار الأول في الرئاسة العامة للمدارس الأحد كلمته، وتغني الجوقة مجموعة أغاني.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
قبل عام في جلسة الكهنوت العامة تحدث الإسقف كوسي لرجال الكنيسة وقال بأن حملة كهنوت هارون وحملة كهنوت ملكيصادق يمثلون الشركاء لا يمكن الفصل بينهم في تحقيق عمل الخلاص. هذه الرسالة مثلت بركة كبيرة وساعدت الشباب الذين يحملون كهنوت هارون على رؤية دورهم في ملكوت في بناء ملكوت الله على الأرض. خدمتهم المشتركة تقوي الكنيسة وتعمق الإيمان والالتزام في قلوب شباننا، حيث يرون مدى أهمية مساهمتهم ويرون روعة هذا العمل. أريد أن تكون ملاحظاتي اليوم بمثابة غلاف لهذه الرسالة بينما أتحدث عن الشابات، وبأنهن أيضا مهمات وضروريات في أجل من أجل تحقيق عمل الرب في عائلاتهم وفي كنيسته. مثل الإسقف كوسي، عشت في فرع صغير من أفرع الكنيسة خلال سنوات المراهقة. طلب مني أن أقوم بواجبات عادة يقوم البالغين فيها. مثلا طلب مني أن أكون ممثلة لمجلة الكنيسة، وقد طلب مني أن ننظم وندير نشاطاتنا الخاصة وأحداثنا المهمة. كتبنا المسرحيات وكنا مشاركين كاملين في هذه النشاطات. تمت دعوتي كي أقود الموسيقى في اجتماع القربان. كانت هذه تجربة رائعة لشابة مثلي أن تقف أمام الجميع في الفرع كل يوم أحد وتقودهم في ترتيل الترانيم. شعرت بأهميتي وبأن لدي ما أساهم به. كان الكل يعتمد على وجودي وأحببت الشعور بأهميتي. ساعدت هذه التجربة على بناء شهادتي بيسوع المسيح، وكما فعلت للإسقف كوسي قامت بترسيخ حياتي في خدمة الإنجيل. على كل عضو أن يحس بمدى حاجتنا إليه. لدى كل شخص شيء مهم يساهم بهم، ولديه مواهب نادرة وقدرات تساعد على دفع هذا العمل قدما. لدى شباننا مهام كهنوت هارون الموصوفة في كتاب المبادئ والعهود والتي تكون واضحة، ولكن قد تكون مهمات الشابات في الكنيسة أقل وضوحا لهن ولأهلهن ولقادتهن، إذ أن الشابات يتعهدن بأن يبكوا مع الباكين ويعزوا من يحتاج إلى تعزية، وأن يقفوا شهودا لله في كل الأوقات وفي كل الأشياء وفي كل الأمكنة التي يوجدون فيها حتى الموت. لدى الشابات الفرصة كي يقمن بتحقيق هذه المهام في أجنحتهن وأفرعهن عندما يخدمن في رئاسة الصفوف وفي مجالس الشباب وغيرها. يجب أن تشعر كل شابة في الكنيسة بأنها مهمة وبأن لديها فرص للخدمة، وعليها بأن تشعر بأن لديها شيء ذو قيمة تساهم به. في الدليل 2 نتعلم بأن عمل الخلاص داخل أجنحة الكنيسة يشمل عمل التبشير، حفظ المهتدين وتنشيط الأفراد وعمل الهيكل وبحث الأنساب وتعليم الإنجيل. أساقفتنا المؤمنين والذين يحملون مفاتيح الكهنوت يقودون هذا العمل في الجناح. يتساءل رؤساؤنا أي من هذه الأشياء على الشابات عدم الانخراط بها؟ الجواب هو أن لديهم ما يساهمون به في كل نواحي هذا العمل. على سبيل المثال، تعرفت قبل مدة قصيرة على بضع شابات تمت دعوتهن لكي يخدمنا كمستشارات في عمل الهيكل. كانت كل من تلك الشابات تشع بالحماس والشوق لمساعدة وتعليم أعضاء الفرع كيفية البحث عن أنسابهم. كانوا يملكن مهارات قيمة على الحاسوب. كانوا متلهفات ليشاركنا معرفتهن مع الآخرين. كان من الواضح بأنهن يملكن شهادة قوية ويفهمن أهمية البحث عن أسماء أجدادنا المتوفين كي تجرى من أجلهم مراسيم الخلاص في الهيكل. قبل عدة أشهر حظيت بفرصة اختبار فكرة مع شابتان تبلغ من العمر 14 عاماً. حصلت على نسختان من جدول أعمال مجلس الجناح وأعطيت نسخة لكل من إما وماجي. طلبت منهما قراءة جدول الأعمال وتحديد إن كان هناك أي نقطة من المجلس يستطيعنا القيام بالمساعدة فيها. لاحظت إما بأن هناك عائلة على وشك الانتقال إلى داخل حدود الجناح، قالت بأنها ستساعدهم على نقل أمتعتهم، وفكرت بأنها تستطيع مصاحبة أطفال الأسرة وأخذهم في جولة إلى المدرسة الجديدة. ماجي رأت بأن هناك العديد من المسنين الذين يحتاجون إلى زيارة واهتمام. قالت بأنها ستحب زيارتهم ومساعدة هؤلاء الأعضاء، كما شعرت بأنها تستطيع تعليم أعضاء الفرع كيفية إنشاء واستخدام موقع التواصل الاجتماعي. لم يكن هناك شيء على جدول الأعمال لم تتمكن من المساعدة به. هل يرى من يجلس في مجلس الجناح أو من يحمل دعوة تلك الشابات كمصدر قيم يساعدنا في تحقيق الاحتياجات الموجودة في أجنحتنا؟ هناك قائمة طويلة تشمل احتياجات للخدمة، وغالباً ما نفكر بالبالغين تماماً كما تمت دعوة حاملي الكهنوت هارون ليخدموا مع أبائهم، بأن بإمكاننا دعوة شاباتنا ليوفرنا الخدمة وليبينا حاجات أعضاء الجناح مع أمهاتهم. إنهن قادرات ومتلهفات للعمل ومستعدات لفعل أكثر من مجرد الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد. عندما نفكر بالأدوار التي يتوقع أن تقوم بها شاباتنا، دعونا نسأل أنفسنا ما هي التجارب التي قد نوفرها لهن كي يتمكن من الاستعداد للخدمة كمبشرات ومعلمات وقادة وعاملات وزوجات وأمهات. في الحقيقة يستطعن أن يبدأن الآن بالعمل. غالباً ما يطلب من الشباب أن يقومون بتدريس الدروس يوم الأحد في صفوفهم. تتوفر الآن الفرص لشاباتنا لكي يقمن بالخدمة في الهيكل، الخدمة التي كان يقوم بها عاملي المراسيم والمتطوعين في الهيكل. تمت دعوة بناتنا في عمر الابتدائية كي يحضرن اجتماعات الهيكل والاستعداد للكهنوت، والذي سيساعدهم على إدراك أنهم هم أيضاً مهمين ومشاركين في هذا العمل. سيتعلمون بأن الرجال والنساء والشبيبة والأطفال جميعهم يتشاركون في بركات الكهنوت ويأخذون دوراً في دفع عمل الرب قدماً. أيها الأساقفة، واجباتكم ثقيلة، ولكن أنا أعرف بما أن أولوياتكم تتمثل في الترأس على رابطة كهنوت هارون، فإن الإسقف ومستشاريه يقومون بتوفير القيادة الكهنوتية لمنظمة الشابات، يقومون برعاية وتقوية الشابات، ويعملون مع الأهل والقادة. نحن ممتنين للأساقفة الذين يخصصون الوقت لزيارة صفوف الشابات ويوفرون الفرص التي تمكن تلك الشابات من الانخراط في العمل بدلاً من أن يتخذوا دور المتفرجين. نشكر الله على الأساقفة الذين يتأكدون أن شاباتهم يمثلن مشاركات مهمة لتلبية احتياجات أعضاء الجناح. هذه الفرص تباركهم أكثر مما تباركهم النشاطات الترفيهية. والآن أتحدث إليكن أيتها الشابات في الكنيسة. قد تكون سنوات المراهقة صعبة ومعقدة. لاحظنا بأن الكثير منكم يعاني من فقدان القيمة الذاتية والقلق والتوتر والاكتئاب. توجيه أفكاركم إلى الخارج بدلاً من الاستمرار في التفكير بمشاكلكم قد لا يحل مشاكلكم، ولكن قد تخفف الخدمة من حملكم وتجعل مشاكلكم تبدو أقل صعوبة. أفضل الطرق لزيادة شعورنا بالقيمة الذاتية هو إظهار أن لدينا ما نساهم به لخدمة الآخرين. أشجعكم بأن ترفعوا أيديكم للتطوع عندما تشاهدون الحاجة من حولكم. عندما تحققون مسؤولياتكم وتشاركون في بناء ملكوت الله، ستدر البركات في حياتكم وستكتشفون الفرح الدائم العميق للتلمذة. أيتها الإخوة والأخوات، إن شاباتنا رائعات، لديهن مواهب وحماس لا يقاس وطاقة، وهن متعاطفات ورؤوفات. إنهن يردن أن يخدم، يردن أن يعرفن أهميتهن وبأنهن أساسيات في عمل الخلاص، تماما كما أن الشباب يستعدون في كهنوت هارون لخدمة أكبر، فإن شاباتنا يقمن بالاستعداد لكي يصبحن أعضاء في أكبر منظمة للنساء على وجه الأرض، جمعية الإعانة. معا يستعد هؤلاء الشابات والشباب الراعين والأقوياء والمؤمنين كي يصبحوا زوجات وأزواج وأمهات وآباء يربون أسرة تستحق مملكة الله السماوية. أشهد بأن عمل أبونا السماوي هو أن يحقق الخلاص والحياة الأبدية لأبنائه. تلعب شاباتنا دوراً مهماً في تحقيق هذا العمل الرائع. باسم يسوع المسيح، آمين.
أيها الأخوة والأخوات، أفرح معكم في الإنجيل أو عقيدة المسيح. سأل أحد الأصدقاء ذات مرة أخرى الشيخ نيل إل أندرسون حينها من رابط السبعين، كيف شعرت وأنت تتحدث أمام 21,000 شخص في مركز المؤتمرات؟ أجاب الشيخ أندرسون: إنه ليس 21,000 شخص الذين يجعلونك متوترا، إنهم الأخوة 15 الذين يجلسون خلفك. ضحكت حينها لكنني أشعر بها الآن. كم أحب وأؤيد هؤلاء الرجال 15 كأنبياء ورائين وكاشفين. أخبر الرب إبراهيم أنه من خلال نسله ومن خلال الكهنوت ستتبارك جميع عائلات الأرض حتى ببركات الإنجيل والحياة الأبدية. تم استعادة بركات الإنجيل والكهنوت الموعودة هذه إلى الأرض. ثم في عام 1842 قام النبي جوزيف سميث بخدمة المنح لعدد محدود من الرجال والنساء. كانت ميرسي فيلدينغ تومسون واحدة منهم. قال النبي لها: هذه المنحة ستخرجك من الظلام إلى نور رائع. اليوم أريد أن أركز على مراسيم الخلاص التي ستجلب لي ولكم نورا رائعا. في مخلص للإيمان نقرأ: المرسوم هو عمل رسمي مقدس يقام به بسلطة الكهنوت. تسمى المراسيم التي هي ضرورية لإعلاننا بمراسيم الخلاص، وهي تشمل المعمودية والتثبيت والترسيم إلى كهنوت ملكي صادق للرجال ومنح الهيكل وختم الزواج. علم الشيخ ديفيد أي بدنور إن مراسيم الخلاص والإعلاء التي تخدم في كنيسة الرب المستعادة تشكل قنوات مصرح بها يمكن من خلالها لبركات وسلطات السماء أن تتدفق إلى حياتنا الفردية. على غرار وجهين لقطعة نقد أو ورقة الدولار يتم تقديمها كواحد، فإن جميع مراسيم الخلاص تكون مصحوبة بتعهدات مع الله. وعدنا الله ببركاته إذا كنا نحترم بأمانة تلك العهود. أعلن النبي ماموني: هذه فترة استعداد لمقابلة الله. كيف نستعد؟ من خلال استلام المراسيم باستحقاق. يجب علينا أيضا بكلمات الرئيس نيلسون الحفاظ على مسار العهد. وتابع الرئيس نيلسون: التزامكم باتباع المخلص من خلال صنع العهود معه ومن ثم الحفاظ على هذه العهود سيفتح الباب أمام كل نعمة روحية وامتياز متاح للرجال والنساء والأطفال في كل مكان. جون وباني نيومان مثل الكثيرين منكم استلموا البركات الروحية التي وعد بها الرئيس نيلسون. في يوم أحد بعد حضور الكنيسة مع أطفالها الثلاثة الصغار، قالت باني لجون الذي لم يكن عضوا في الكنيسة: لا أستطيع أن أفعل هذا بمفردي، يجب أن تقرر ما إذا كنت ستأتي إلى كنيستي معنا أو تختار كنيسة يمكن أن نذهب إليها معا. ولكن الأطفال بحاجة إلى معرفة أن والدهم يحب الله أيضا. الأحد التالي وكل يوم أحد بعد ذلك لم يحضر جون فقط بل خدم أيضا عازفا على البيانو للعديد من الأجنحة والفروع والابتدائيات على مر السنين. كان لي شرف اللقاء بجون في نيسان 2015، وفي هذا الاجتماع ناقشنا أن أفضل طريقة يمكن بها إظهار حبه لباني هي أن يخذها إلى الهيكل، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تعميده. بعد حضور كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لمدة 39 عاما تم تعميد جون في عام 2015، وبعد عام تم ختم جون وباني في هيكل منفس تنسي بعد 20 عاما من حصولها على منحة الخاصة. قال ابنهما روبرت البالغ من العمر 47 عاما عن والده: لقد ازدهر والدي حقا منذ أن استلم الكهنوت. وأضافت باني: جون كان دائما شخصا سعيدا ومبهجا، ولكن استلامه للمراسيم وحفاظه للعهود قد عزز لطفه. قبل عدة سنوات حذر الرئيس بويد كي باكر قائلا إن حسن السلوك من دون مراسيم الإنجيل لن يفدي البشرية ولن يعليها. في الواقع لا نحتاج فقط إلى المراسيم والعهود لنعود إلى الأب، ولكننا أيضا بحاجة إلى ابنه يسوع المسيح وكفارته. لقد علم الملك بنيامين أنه فقط في المسيح ومن خلال اسمه يمكن أن يأتي الخلاص لأبناء البشر. من خلال كفارته فدانا يسوع المسيح من عواقب سقوط آدم وجعل التوبة والإعلاء ممكنة في نهاية المطاف. من خلال حياته وضع مثالا لنا للسلام مراسيم الخلاص التي تظهر قوة الصلاح. بعد أن استلم المخلص مرسوم المعمودية لإشباع كل البر جربه الشيطان، وبالمثل لا تنتهي إغراءاتنا بعد المعمودية أو الختم، ولكن استلام المراسيم المقدسة وتكريم العهود المرتبطة بها يملأنا بنور رائع ويعطينا القوة لمقاومة الإغراءات والتغلب عليها. تنبأ إشعياء أنه في الأيام الأخيرة الأرض تدنست تحت سكانها لأنهم غيروا الفريضة. أحد التحذيرات المرتبطة بذلك والتي كشفت للنبي جوزيف سميث كانت أن البعض يقتربون من الرب بشفاههم، يعلمون عقائد الوصايا للناس، لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. كما حذر بولس من أن الكثيرين يكون لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فأعرض عن هؤلاء. أكرر، أعرض عن هؤلاء. مشاغل وإغراء الحياة الكثيرة تشبه الذئاب المخاطفة. إنه الراعي الحقيقي الذي سيعد ويحمي ويحذر الغنم والقطيع عند اقتراب هذه الذئاب. وباعتبارنا رعاة مبتدئين يسعون لمحاكاة الحياة الكاملة الراعي الصالح، لسنا نحن رعاة لأرواحنا وكذلك الآخرين من خلال مشورة الأنبياء والرئين والكاشفين الذين أيدناهم للتو ومع قوة وهبة الروح القدس؟ يمكننا أن نرى الذئاب قادمة إذا كنا متيقظين ومستعدين. في المقابل عندما نكون رعاة عارضين لأرواحنا وأرواح الآخرين وقوع الأصابات يكون مرجحا. الاستهتار يؤدي إلى خسائر. أدعو كل واحد منا ليكون راعيا مخلصا. إن القربان هو أمر يساعدنا على البقاء على الطريق، والمشاركة الجديرة بالثقة هو دليل على أننا نحتفظ بالعهود المرتبطة بجميع المراسيم الأخرى. قبل بعض سنوات بينما كنت أنا وزوجتي أنيتا نخدم في بعثة أركنسا ليتل روك، خرجت للتدريس مع مبشرين شابين. أثناء الدرس قال الأخ الطيب الذي كنا نعلمه: لقد كنت في كنيستك، لماذا يجب عليك تناول الخبز والشرب الماء كل يوم أحد؟ في كنيستنا نقوم بذلك مرتين سنويا، عيد الفصح وعيد الميلاد، وهذا أمر ذو مغزى كبير. شاركنا معه بأن أوصينا بالاجتماع معا للمشاركة في الخبز والخمر، وقرأنا بصوت مسموع. أجاب أنه لا يزال لا يرى الحاجة. ثم شاركنا المقارنة التالية: تخيل أنك كنت في حادث سيارة خطير للغاية، لقد جرحت وفقدت الوعي. مر شخص ما مع رؤيتك فاقدا الوعي، اتصل برقم الطوارئ 911، يتم الاعتناء بك وتستعيد وعيك. سألنا هذا الأخ: عندما تصبح قادرا على التعرف على محيطك، ما هي الأسئلة التي ستفكر بها؟ قال: أريد أن أعرف كيف وصلت إلى هناك ومن وجدني. أريد أن أشكره كل يوم لأنه خلص حياتي. شاركنا مع هذا الأخ الطيب كيف خلص المخلص حياتنا وكيف نحتاج أن نشكره كل يوم كل يوم كل يوم. ثم سألنا: مع العلم أنه قدم حياته لك ولنا، كم مرة تريد أن تأكل الخبز وتشرب الماء كرموز لجسده ودمه؟ قال: فهمت، لكن هناك شيء آخر. كنيستكم ليست نشيطة مثل كنيستنا. على ذلك أجبنا: ماذا ستفعل لو دخل يسوع المسيح عبر هذا الباب؟ قال على الفور سأشثو على ركبتي. سألنا ألا هيزا هذا ما تشعر به عندما تدخل إلى أماكن صلاة قديسي الأيام الأخيرة؟ الخشوع أمام المخلص؟ قال فهمت. ظهر في الكنيسة يوم عيد الفصح واستمر بالعودة. أدعو كل واحد منا أن نسأل أنفسنا، ما هي المراسيم بما في ذلك القربان التي أحتاج لاستلامها؟ وما هي العهود التي أحتاج أن أصنعها وأحافظ عليها وأكرمها؟ وأعد بأن المشاركة في المراسيم وحفظ العهود المرتبطة بها سيجلب لك نورا رائعا وحماية في هذا العالم السائر نحو الظلمة. باسم يسوع المسيح، آمين.
زوجتي جولي وأنا ربينا 6 أبناء غاليين، والآن أصبحوا عشنا فارغا. كم أفتقد وجود أبنائنا في منزلنا على نحو مستمر، كم أفتقد إلى التعلم منهم وتعليمهم. اليوم وجدت تعليقات لكافة الآباء وكل من يرغبون فيصبحوا آباء وأمهات. الكثير منكم يربون أطفال الآن، أما الآن الآخرين في هذا الوقت سيأتي سريعا. بالنسبة للآخرين في الأبوة ستكون بركة مستقبلية. دعونا نبدأ في الحديث. ترعرعت. لا أتذكر بالتحديد الدروس اللي درست في الأمسية العائلية، لكن أتذكر من لم نفت أي أسبوع. أتذكر واحد من نشطات الأمسية المنزلية.
We testify to our children of temple blessings, and we strive to prepare them well to serve full-time missions. We offer loving counsel as our children become parents themselves. But even then,
وحتى ذلك نحن لم نتوقف أن نكون آباءهم أو أن نكون.
Today, let's contemplate a few of the wonderful opportunities we have to teach our children in our homes. Let's begin with family home evening, which was a high priority in the faith-filled home where I was raised. I don't remember specific lessons taught at family home evening, but I do remember.
أتذكر واحدة من نشاطات الأمسيات المنزلية كانت مفضلة لدى عائلتي.
I recall one of my favorite family home evening activities. Dad would invite one of his.
الأب يدعو واحد من أبنائه لحل امتحان. هو يقوم بتقديم سلسلة من توجيهات لابنه، مثل أولاً اذهب إلى المطبخ وافتح واغلق الثلاجة، ثم أركض إلى غرفة نومي واجلب الجوارب من دواليبي. بعد عد إلي اقفز الأعلى والأسفل وقل أبتي لقد فعلتها. لقد أحببت الوقت الذي كان يأتي فيه دوري. لقد أردت أن أخطو كل خطوة على نحو صحيح، وقد أحببت اللحظة التي كنت أقول فيها لقد فعلتها. هذا النشاط ساعدني في بناء ثقتي بنفسي وجعل من سهل علي صبي دائم الحركة مثل أن ينتبه إلى مبادئ الإنجيل. الرئيس هينكلي قال إذا كانت لديكم أي شكوك حول فوائد الأمسية العائلية جربوا، اجمعوا أبنائكم من حولكم، علموهم، أدلوا بشهادتكم، اقرأوا النصوص المقدسة واستمتعوا بوقت من بعضكم. ستكون هناك دائما قوة معارضة لإقامة الأمسية المنزلية. بغض النظر عن ذلك، فأنا أدعوكم لأن تعثروا على طريقة تتغلبوا فيها على العوائق وتضعوا الأمسية العائلية المنزلية على قائمة أولوياتكم. الصلاة العائلية هي فرصة أخرى أساسية للتدريس. أنا أحب كيف علم والدي الرئيس ألدون تانر، وهو قال أذكر عندما كنا راكعين في الصلاة العائلية قال والدي إلى الرب ألدون فعل شيئا اليوم لم يكن يتوجب عليه فعله، هو آسف، وإذا غفرت له فهو لن يكرر فعله. ذلك الأمر جعلني أصمم على أن لا أكرر فعلتي مرة أخرى، فهذا كان أهون من العقاب الجسدي. عندما كنت صبيا كنت في الكثير من الأحيان أزعج من صلوات عائلية وأفكر في نفسي لم نصلي لتونا قبل بضع دقائق. الآن وكوالد أعلم مدى أهمية الصلاة العائلية الكثيرة. لقد تأثرت دائما بالكافية التي قدم فيها الأب السماوي يسوع المسيح على أنه ابنه الحبيب. أنا أستمتع بالصلاة لأجل أبنائي بالاسم بينما يستمعون إلي، وأنا أعبر لوالدي السماويين على مدى غلاوتهم لدي. يبدو بأن أفضل وقت لتوصيل مشاعر المحبة لأبنائنا هو أن نصلي معهم أو نباركهم. تدريس من قبل الأبناء بمثابة الطبيب الذي يكون تحت الطلب. نحن دائما لأن نكون مستعدين أن ندرس أبنائنا. نحن مثل مخلص والذي لم يعلم تعليم في مجمع، لكن في الظروف غير رسمية في مشاهد حياتية يومية، بينما يتناول الطعام مع تلامذته أو سعب ماء من البئر أو المشي بالقرب من شجرة التين. منذ سنوات مضت قالت والدتي بأن أفضل حوارات أجي الخاضع مع أخي الأكبر مات بينما كانت أمي ترتب وتطوي الأخي غسيل. واحد من الأمور العديدة التي أحببتها في أمي هو استعدادي لأن تدرس أبنائها. تدريس أبنائنا لم ينتهي أبدا بينما كنت أخدم كأسقف. قالت لي بأني احتجت إلى أن أشدب شعري. علمت بأني احتجت أن أكون قدوة. كوالد أشعر بأني محفز لأن أدرس وأفكر النصوص المقدسة لكي أكون قادرا على الرد على أسئلة أبنائي وأحفادي. أي متى التواجد من فرصة حضر التعلم؟ أفضل لحظات تعلم تبدأ بسؤال. هل نسمع في مثل هذه اللحظات؟ أنا أحب دعوة الرسول بطرس. كونوا دائما مستعدين لتقدموا إجابة لكل رجل. وأنا أضيف طفل يسأل والديه كل أمل فيك. عندما كنت في مرحلة المراهقة والدي وأنا استمتعنا بالتحدي بعضنا بعض لنرى من منه قبضته أقوى. كنا نضغط على أيدي بعضنا بشدة في محاولة لأن نجعل ملامح الألم بادية. لا يبدو هذا الأمر ممتعا الآن، لكن في ذلك الوقت ولسبب ما كان هذا أمر ممتعا. بعد معركة واحدة كتلك نظر والدي إلى عيني وقال لديك يدان قويتان يا ولدي، أمل بأن تتحيا بقوة لأن تجذب بأي شاب على نحو غير الملائم. بعد دعاني لأن أحافظ على النقاء الأخلاقي وأن أساعد الآخرين. شارك الشيخ دوغلاس كاليستر هذه القصة في أحد الأيام بينما كان متجه من مزو إلي العمل. قال والدي على نحو التلقائي لقد دفعت عشر اليوم. بعدها نعى الشيخ كاليستر والمعلم لقد علم كل منا من فعل وخاصية الطاعة. أنا أعتقد من حكمة بأن نسأل أنفسنا ماذا سأدرس وماذا يمكن أن أدرس أبنائي عن طاعة بالأفعال والسلوك. دراسة النصوص المقدسة كعائلة هو أفضل نتيجة تدريس التعليم في داخل المنزل. قال الرئيس راسل إم نيسون لا يجب على الأباء فقط أن يتشبثوا بكلمة الرب ولكن تقع على عاتقهم المسؤولية الإلهية. بينما قمت أنا وجولي بتربية أبنائنا حاولنا نتحلى بالاستمرارية الإبداع. لهذا السبب دعا الرب كل واحد من أبنائنا مما خدموا بعثة تبشيرية إلى مناطق تبشير ناطقة باللغة الإسبانية. غير ممكن. لقد تأثرت بعمق عندما شارك الأخ برايان أشتغل معي بأنه وولده قرأ كل يوم صفحة من كتاب مورمون معه في خلال مرحلة دراسة ثانوية. أحب الأخ أشتغل نصوص مقدسة إنها محفورة في عقله. لقد زرع والده تلك البذرة عندما كان مراهقا وتلك البذرة نمت وتحولت إلى شجرة. لقد فعل الأخ أشتغل نفس الشيء مع أبنائه. لقد سأله مجددا ابنه باغ من عمر 8 سنوات أبتي متى يمكن أن أقرأ كتاب مورمون بصحبتك؟ أخيرا أكثر قدوات التدريس تأثيرا هي قدوتنا. لقد نصحنا بأن نكون قدوة المؤمنين في الكلمة في الحديث في المحبة في الروح في الإيمان وفي النقاء. في أثناء رحلة حديثة قمنا بها أنا والأخت جولي حضرنا اجتماع الكنيسة ورأينا هذه الآية تتحقق بالفعل. الشاب كان يتهب للذهاب للخدمة التبشيرية. قال كلكم في الكنيسة تعتقدون بأن والدي رجل طيب، لكن توقف وتساءل بتعجب ما الذي يمكن يقوله. بعد تابع وقال أنه رجل أفضل في المنزل. لقد شكرت هذا الشاب بعدها على المديح الملهم الذي قاله في والده. برغم من هذا الأسقف كان يخدم جناح بإخلاص إلا أن ابنه شعر بأن والده أدى أفضل أعمال في داخل المنزل. ينصح الشيخ كريستوفرسون أن لدينا فرصة ومجالات كثيرة للتدريس. عندما نكرس أفضل ما عندنا من فكر وجهد لكي نستغل هذه المجالات وتشجيع مساعد الأباء أن يصبحوا ناسا أفضل مدرسين استمرارية وتنوع خاصة بالقدوة، هكذا يعلم المخلص. في أثناء إجازة حديثة قضينا مع اثنين من أصغر أبنائنا، اقترحت جولي أن تتعمد لأجل موتى في سان دييغو. تملل وقلت في نفسي مفكرا، نحن نذهب في الهيكل في مدينة الأم، نحن في إجازة، لماذا لا نقوم بأمر يتعلق بالإجازة؟ بعد معموديات رغبة جولي أن تلتقط صورة خارج الهيكل، تذمرت وتململت بصمت مرة أخرى. يمكنكم تحذروا ماذا حدث بعدها، لقد التقطنا صورا. أراد جولي أن تخلق ذكريات عن كيف ساعدنا أسلافنا، وكذلك أنا أيضا. لم نكن بحاجة إلى درس رسمي على أهمية الهيكل، لقد كنا نعيشها. شكرا لأم تحب الهيكل وتريد مشاركة هذا الحب مع أبنائها. كأباء وأمهات أحبوا وقدروا بعضكم بعض. لكم أن تسعوا لأجل بذل قصارى جهدكم للتدريس في منازلكم، قطعتوا على السلام بهجة في محاولاتكم. رجاء استجيب بكل تواضع لهمسات الروح وأزموا نفسكم بالفعل. إلتون بيري قال: صحة أي مجتمع سعادة أناسه وازدهارهم وسلامهم يعود مرجوعا إلى التدريس الذي تسلمه أبناء في المنزل. نعم، منزل الآن هو عش خاوي، لكن ما زلت تحت الطلب، مستعد متحمسا لأن أعثر على فرصة ثمينة لأن أدرس أبناء الناضجين وأبنائهم، وفي يوم ما أبناء أبنائهم. وناشد السماء بأن تزودنا بالمساعد بين منصاركم معلمين مثل المسيح في منزل. باسم يسوع المسيح، آمين.
نعرب عن امتناننا لكل من تحدث إلينا مساء هذا اليوم ولتلك الموسيقى الجميلة التي تم تقديمها. نذكر الأخوة أن اجتماع الكهنوت العام سوف يبدأ في مركز المؤتمر الساعة 6 هذا المساء وفق توقيت الجبل في الولايات المتحدة الأمريكية. سوف تبدأ جوقة الهيكل المورمونية بالبث غدا صباحا من الساعة 9:30 حتى 10:00 بتوقيت الجبل في الولايات المتحدة الأمريكية. سوف تليها مباشرة جلسة الأحد صباحية المؤتمر. المتحدث الأخير لهذه الجلسة هو الشيخ ديل جي رينلاند من رابطة الرسل 12. بعد كلمة الشيخ رينلاند تغني جوقة ترنيمة سأذهب إلى حيث تريدني. يقدم الصلاة الختامية الشيخ بيتر اف ميورز من 70.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، العلاقات العائلية يمكن أن تكون أكثر التجارب التي نخوضها مكافأة وتحديا. العديدون منا واجهوا بعض الخلافات ضمن عائلاتنا، مثل هذه الخلافات التي نشبت بين بطلي إعادة تأسيس كنيسة يسوع المسيح في هذه الأيام الأخيرة. بارلي وأورسون برات كانا أخوين من المهتدين باكرا ورسما رسولين، كلاهما واجه تجربة في الإيمان ولكن خرج منها بشهادة قوية. كلاهما ضحيا وساهما في قضية الحقيقة. خلال إقامة القديسين في نافو أصبحت علاقاتهما متوترة وبلغت ذروتها في الحدة في المواجهة العامة سنة 1846. حصل صدع عميق ومطول فيما بينهما. في البدء كتب بارلي لأورسون كي يحل هذا الخلاف، لكن أورسون لم يرد. استسلم بارلي وهو مؤمن بأن المراسلات بينهما انتهت إلى الأبد ما لم يبدأها أورسون. بعد عدة سنوات وفي شهر أذار من عام 1853 علم أورسون عن مشروع نشر كتاب حول ذرية ويليام برات، السلف الأمريكي السابق للأخين. بدأ أورسون ينتحب مثل طفل صغير وألقى نظرة على هذا الكنز لتاريخ العائلة. امتلأ قلبه بمشاعر الحب والعطف وقرر إصلاح الخلاف مع أخيه. كتب أورسون لبارلي: والآن يا أخي العزيز، لا يوجد أحد بين كل ذرية أسلافنا الضابط ويليام برات ممن لديه اهتمام كبير في البحث عن ذريته مثلنا. كان أورسون أول من فهم بأنه من الواجب على قديس الأيام الأخيرة البحث عن تاريخ العائلة وتجميعه بحيث يمكننا القيام بالمراسيم بالنيابة عن أسلافنا. تابع رسالته قائلا: نحن نعلم بأن رب آبائنا كانت له يد في ذلك. أطلب منك الغفران لتقصيري كثيرا في الكتابة لك. أتمنى أن تسامحني. بالرغم من شهادتهما الثابتة، فإن محبتهما لأسلافهما كانت هي الحافز لإصلاح علاقتهما وإصلاح الأذى والسعي إلى الغفران وتقديمه. عندما يوجهنا الله للقيام بالشيء غالبا ما يكون لديه عدة أسباب للقيام بذلك. التاريخ العائلي وعمل الهيكل ليس من أجل الأموات فقط، بل يبارك الأحياء أيضا. بالنسبة لأورسون وبارلي، حول قلبيهما لبعضهما البعض. التاريخ العائلي وعمل الهيكل قدم القوة لشفاء ما كان بحاجة للشفاء. كأعضاء في الكنيسة تقع علينا مسؤولية محددة إلهيا بأن نبحث عن أسلافنا ونجمع التاريخ العائلي. إنه أكثر من هواية، لأن مراسيم الخلاص ضرورية لجميع أبناء الله. علينا تحديد أسلافنا الذين ماتوا قبل أن يستلموا مراسيم الخلاص. يمكننا القيام بالمراسيم بالنيابة عنهم في الهيكل، ولأسلافنا الخيار في قبول هذه المراسيم. كما يتم تشجيعنا على مساعدة أعضاء الجناح والوتد في أسماء عائلاتهم. إنه مذهل ورائع بأنه من خلال تاريخ العائلة وعمل الهيكل يمكننا نحن المساعدة في فداء الأموات. ولكن وبينما نحن نشارك في تاريخ العائلة وعمل الهيكل فإننا نكون أيضا مؤهلين لبركات الشفاء الموعودة من قبل الأنبياء والرسل. هذه البركات أيضا مذهلة ورائعة بسبب نطاقها ونوعيتها ونتائجها في الحياة الفانية. تتضمن هذه البركات من بين الكثير من البركات الأخرى زيادة الفهم للمخلص ولتضحيته الكفارية، زيادة تأثير الروح القدس للشعور بالتقوية والتوجيه في حياتنا الخاصة، زيادة الإيمان بحيث يصبح الاهتداء إلى المخلص عميقا ومستمرا، زيادة القدرة والحافز على التعلم والتوبة بسبب فهمنا لمن نحن ومن أين أتينا ورؤية أوضح إلى أين نحن ذاهبون، زيادة النقاء والتقديس وتأثيرات التواضع في قلوبنا، زيادة السعادة من خلال زيادة القدرة على الشعور بمحبة الرب، زيادة البركات العائلية بغض النظر عن حالة عائلتنا الحالية أو في الماضي أو في المستقبل أو كم من الممكن أن تكون شجرة عائلتنا غير مثالية، زيادة محبتنا وتقديرنا لأسلافنا وأقاربنا الأحياء فلا نشعر بالوحدة أبدا، زيادة القوة لتمييز ما يحتاج إلى الشفاء وبالتالي بمساعدة الرب نخدم الآخرين، زيادة الحماية من المغريات والتأثير المكثف للعدو، وزيادة المساعدة في ترميم القلوب المضطربة والمكسورة أو القلقة وجعل الجرحى معافين. إذا كنت قد صليت من أجل أي من هذه البركات فشارك في تاريخ العائلة وعمل الهيكل. عندما تقوم بهذا سوف تستجاب صلواتكم. عندما تقام المراسيم بالنيابة عن الأموات يشفى أبناء الله على الأرض. ليس من الغريب أن الرئيس راسل إم نيلسون في رسالته الأولى كرئيس الكنيسة أعلن إن عبادتكم في الهيكل وخدمتكم هناك لأسلافكم سوف تبارككم بزيادة الرؤى الشخصية والسلام، وسوف تعزز التزامكم بالبقاء على مسار العهد. أحد الأنبياء الأقدم كذلك تنبأ عن البركات لكل من الأحياء والأموات. رسول سماوي أظهر لحزقيال رؤيا لهيكل يندفع منه الماء. أخبر حزقيال تخرج هذه المياه وتنساب إلى الصحراء وتصب في البحر الميت وستشفى المياه، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفي ويحيا كل ما يأتي النهر إليه. ميزتان للماء جديرتان بالملاحظة. الأولى، بالرغم من أن الجدول الصغير ليس له روافد فقد كبر وأصبح نهرا كبيرا حيث يصبح أعرض وأعمق كلما تدفق. شيء مماثل يحصل للبركات التي تتدفق من الهيكل عندما يختم الأفراد كعائلات. نمو منذ معنى يحصل نحو الخلف والأمام وعبر الأجيال عندما تربط مراسيم الختم العائلات مع بعضها. ثانيا، يجدد النهر كل شيء يلامسه. وبنفس الطريقة تمتلك بركات الهيكل قدرة مذهلة على الشفاء. يمكن لبركات الهيكل أن تشفي القلوب والحياة والعائلات. دعونا أشارككم هذا المثال. في عام 1999 انهار الشاب اسمه تود من تمزق وعاء دموي في دماغه. تود، ورغم أن تود وعائلته كانوا أيضا أعضاء في الكنيسة فقد كان نشاطهم في الكنيسة متقطعا ولم يكن أحد منهم قد اختبر بركات الهيكل. في الليلة الأخيرة من حياة تود كانت أمه بيتي تجلس إلى جانب سريره تداعب يده وتقول له: إذا كان عليك رحيل حقا أعدك بأن أتأكد من القيام بعمل الهيكل من أجلك. في الصباح التالي أعلن موت تود دماغيا. زرع الجراحون قلب تود في صدر مريض لي وهو شخص رائع اسمه رود. وبعد عدة شهور من زرع العضو علم رود باسم عائلة الشخص الذي تبرع له بقلبه وبدأ بالتراسل معهم. بعد حوالي سنتين دعت والدة تود بيتي رود كي يحضر زيارتها الأولى للهيكل. رعد وبيت التقيا للمرة الأولى شخصيا في الغرفة السماوية من هيكل سينت جورج في يوتا. في وقت ما بعد ذلك توفي والد تود زوج بيتي بعد عامين. دعت بيتي رود كي ينوب عن ابنها المتوفي في استلام مراسيم الهيكل. قام رود بذلك بكل امتنان. تم العمل النيابي في غرفة الختم في هيكل سينت جورج في يوتا. ختمت بيتي لزوجها المتوفي راكعة على الجانب الآخر للمذبح من حفيدها لابنتها الذي خدم كنائب. ثم والدموع تنساب على خديها أشارت لرود كي ينضم إليهم عند المذبح. ركع رود بجانبهم. تود عاملا كنائب لابنهم تود والذي كان قلبه ما زال ينبض في صدر رود. المتبرع بقلب رود تود كان قد ختم لوالديه من أجل الأبدية. والدة تود وفت بالوعد الذي قطعته لابنها عندما كان يلفظ أنفاسه قبل عدة سنوات. لكن القصة لم تنتهي هنا. بعد 15 عام من زراعة قلبه خطب رود وأراد الزواج وطلب من القيام بالختم في هيكل بروفو في يوتا. في يوم الزفاف التقيت برود وعروسته الرائعة كيم في غرفة مجاورة لغرفة الختم حيث كانت تنتظر عائلتهما والأصدقاء المقربين. بعد محادثة قصيرة مع رود وكيم سألتهما إذا كان لديهما أي سؤال. أجاب رود نعم عائلة المتبرع لي بالقلب هنا وأحب أن تقابلهم. تفاجأت وسألت هل تعني هنا الآن؟ أجاب نعم. خطوت حول الزاوية ودعوت عائلة المتبرع خارج غرفة الختم بيتي وابنتها وانضم إلينا صهرها. قام رود بتحية بيتي بعناق وشكرها على قدومها ثم قدمني إليها. قال رود بيتي هذا هو الشيخ رينلاند وهو الطبيب الذي اهتم بقلب ابنك لعدة سنوات. عبرت الغرفة وعانقتني ولعدة دقائق كان دموع الفرح والعناق تملأ المكان. وبعد أن استعدنا هدوءنا انتقلنا إلى غرفة الختم حيث ختم رود وكيم لهذه الحياة وللحياة الأبدية. يمكن لي ولرود وكيم وبيتي أن نشهد بأن السماء كانت قريبة جدا بأنه كان معنا في ذلك اليوم أشخاص آخرون قد عبروا حجاب الموت. الله بقدراته اللامحدودة يختم ويشفي الأفراد والعائلات بالرغم من المآسي الفقدان والصعوبات. أحيانا نشبه المشاعر التي نحسها في الهياكل وكأنها قد لمحت جزءا من السماء. في ذلك اليوم في هيكل بروفو في يوتا هذا تعبير الكاتب الإنجليزي سيس لويس عن لي شيئا خاصا. البشر يقولون عن بعض المعاناة المؤقتة لا يمكن لأي غبطة مستقبلية أن تعوضها. لا يعلمون أن السماء بمجرد بلوغها سوف تنظر إلى الخلف وتحول حتى ذلك العذاب إلى مجد. سوف يقول المباركون نحن لم نعش في أي مكان إلا في السماء. الرب سوف يقوينا ويساعدنا ويرفعنا وسوف يقدس لنا أعمق رغباتنا. عندما نجمع تاريخ عائلاتنا ونذهب إلى الهيكل بالنيابة عن أسلافنا يحقق الله العديد من البركات الموعودة في نفس الوقت على طرفي الحجاب. وبنفس الطريقة نتبارك نحن عندما نساعد الآخرين في جناحنا أو تدنا للقيام بذلك أيضا. الأعضاء الذين لا يسكنون قريبا من الهيكل يستلمون هذه البركات أيضا عن طريق المشاركة بعمل تاريخ العائلة وجمع أسماء أسلافهم من أجل القيام بمراسم الهيكل. إن الرئيس راسل إم نيلسون على أي حال حذرنا يمكن أن نحصل على الإلهام طوال الوقت من تجارب قام بها الآخرين حول عمل الهيكل وتاريخ العائلة. ولكن يجب علينا القيام بشيء كي نختبر هذه السعادة حقا بأنفسنا. ويتابع قائلا أدعوكم كي تأخذوا بعين الاعتبار بخشوع نوع التضحية ويفضل التضحية بالوقت التي يمكنكم القيام بها من أجل إنجاز عمل هيكل وتاريخ عائلة أكثر. عندما تقبلون دعوة الرئيس نيلسون سوف تكتشفون وتجمعون وتتواصلون مع عائلتكم. بالإضافة إلى البركات التي سوف تتدفق عليكم وعلى عائلتكم كالنهر الذي تحدث عنه حزقيال، فسوف تجدون الشفاء لما يحتاج الشفاء. أورسون وبارلي اختبر أثار الشفاء والختم من تاريخ العائلة وعمل الهيكل مبكرا في هذا التدبير. بيتي وعائلتها ورود اختبروها أيضا، وأنتم يمكنكم أيضا. من خلال تضحيته الكفارية، يسوع المسيح عرض هذه البركات على الجميع، الأحياء والأموات أيضا. بسبب هذه البركات سوف نجد مجازيا بأننا لم نعش في أي مكان سوى في السماء. أشهد على ذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Our dear Father in heaven,
أبونا السماوي العزيز,
we're so thankful for the feelings that we've had.
نشكرك على الشعور الذي أحسسنا به خلال هذه الجلسة. نشكرك على هذه الجوقة الرائعة وعلى التذكير بأن علينا أن نصبح ما علينا أن نصبحه. نحن ممتنين لتأييدنا للرئيس نيلسون.
We're grateful for him and
نحن ممتنين له وروحه
give us the courage and faith
التي تعطينا القوة والشجاعة كي نتبع ونطيع الأشياء الذي يعلمنا إياها بينما يتبع ابنك يسوع المسيح. نشكرك على الرئاسة الأولى وعلى رابطة الرسل الاثني عشر. نحن ممتنين لمن تمت دعوتهم اليوم. باركهم وساعدهم. بينما نجتمع في كافة أنحاء العالم, نحن ممتنين للشعور والإلهام الذي استلمناه. ساعدنا كي نتصرف و نطبق ما تعلمناه. نحن ممتنين على الأخص لابنك يسوع المسيح. ساعدنا كي نتذكره ونتذكر تضحيته الكفارية من أجلنا ووعد الإعلاء والقيامة والحياة الأبدية من خلاله. نطلب منك الآن بينما نغادر هذا المركز وسماعنا لكي نستمر باستماع إلى كلماتهم باسم يسوع المسيح. أمين.
This has been a broadcast of the 188th Annual General Conference.
يسوع المسيح أيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطان العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. قدمت الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الطلاب في المعاهد الدينية في مدينة سولت ليك منطقة يوتا. أشرف شركة يونيفيل التوزيع على هذا البحث على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة لتوزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً.